العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. متفق عليه. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوخ إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. رواه مسلم. وهذه أبواب أخرى يذكرها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين فيما يكره من أفعال في الصلاة، مما تقدم تحريم رفع المأموم. هذا حرام، أن يسابق المأموم إمامه في الصلاة، يرفع قبله أو ينزل قبله. مسابقة الإمام هذا حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك تحذيرا شديدا. قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ فحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا أن يسابق الإنسان الإمام في الصلاة. وما معنى المسابقة في الصلاة؟ حين يسابق الإنسان يعني يوصل قبل الإمام، يعني لآخر الصلاة، ولا هيعمل إيه اللي يسابق الإمام؟ اللي تعقل من الإنسان لو عنده عقل لا نظر ليه بيسابق، ينزل قبل الإمام ليه، يرفع قبل الإمام ليه، هل هيخلص بدري يعني ويلحق مشوار، ولا مش هتسلم قبل ما يسلم الإمام من الصلاة. يبقى لو أنه كان عاقلا لانتظر، ولكن لما غبي على عقله صار كالحمار، فحذر أن يحوله الله حمارا حقيقيا، طالما أنه يفعل أفعال الحمار، أنه يفعل فعلا هو لا يفهم لما يفعل هذا الشيء. حين يتنشز عشان يسابق الإمام في النزول أو في الصعود، هذا لم يفكر في أنه في النهاية مش هتطلع من الصلاة إلا إما تبطل صلاتك إذا كان صلاة باطلة، لكن حتى تنتهي من الصلاة بد أن ينتهي الإمام حتى تنتهي أنت. فكان التحذير مناسبا للعمل الذي يعمله. لما غب نفسه ما فكرش بيعمل ايه، فقال له: احذر ان يحولك الله حقيقة الى صورة حمار، او يحول رأسك الى رأس حمار. هنا كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. وضع اليد على الخاصرة بمعنى اطلق ايده على وسطه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، الاختصار. وهنا نهي عن الخصر، خصر اللسان وسط الإنسان، فنهي أنه في الصلاة يحط إليه في وسطه في الصلاة. هذه الوقفة وقفة بتدل على حاجتين: إما إنسان متكبر يقف هذه الوقفة أمام الناس مستكبرا عليهم، أو إنسان تعبان مجهود جدا مش قادر يرفع يقوم حاطط إيديه على وسطه من شدة التعب. لا أنت في الصلاة ده ولا أنت في الصلاة ده، الصلاة أتعبتك عشان محتاج تحط إيدك في وسطك هذه الوضع، ولا أنه يحل لك أن تتكبر في الصلاة حتى تقف هذه الوقفة. ثم يأتي بحديث آخر يذكر أنها استراحة أهل النار، استراحة والعياذ بالله، يستريح أهل النار بهذه الوقفة، يعني عايز يستريح من شدة التعب، من شدة الجهد اللي في نار جهنم والعياذ بالله. يستريح إن هيئات المتكبرين في الدنيا طيب يعملها في النشر تنفعك ولا ما تنفعش. الذي يتكبر في الدنيا حتى إيده في وسطه وقف يشاور للناس بإيديه ويأمنها في الصلاة، الصلاة تواضع، وتضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك وقفة الأنبياء وتخشع في الصلاة. لكن لما يتكبر الإنسان في الصلاة احذر أن تكون هذه وقفتك في الآخرة وقفة أهل النار واستراحة أهل النار. فنهينا عن التشبه بهؤلاء، لا تفعل هذا، هذه الوقفة. كراهة الصلاة بحضرة الطعام. عن عائشة رضي الله عنها، وهذا في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يكره ذلك، أن يصلي الإنسان والطعام مولود. طيب، والطعام أي طعام يكون محطوط يعني يكره أن أنا أصلي؟ لا، ما هوش الأمر ذلك، ولكن يقيد أو العلماء يقيدون ذلك بأن النفس تتوق إليه، النفس تتوق إليه. المعنى يعني حاطط الأكل وبعدين قام يصلي زي ما كتير من الناس بيعمل، يحط الفطار ويصلي ثلاث ركعات المغرب، هو مش داري صلى ازاي، هو دماغه في الأكل اللي محطوط، ريحة الشواء طلع، ريحة الفول طلع، ريحة المشا، دماغه مش في الصلاة أصلا. فعلى ما خلص صلاة كروتها ثلاث ركعات، هذا يحرم عليه، يحرم عليه ذلك. هذه الصلاة له يقول لك كل الأول، كل بعد ما تأكل صلي أحسن صلاتك بدل ما تيجي ونام لكش صلاة أصلا. فهنا يستحب في رمضان أنك تبدأ بالطعام كل أول، كل تمرة تمرتين ثلاثة، اقطع نفسك الجوع وبعدين وقف صلاة صلي. فإذا كان الإنسان خلاص مع شدة الجوع مش قادر يفكر في حاجة، يقول لك لا ما صليش، كل الأول خلص أكله بعدين قم للصلاة. نفس الشيء وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، البول والغائط. لو أن إنسان ما يعني جاء وقت الصلاة هو عايز يدخل دور مية بس خليني بعد الصلاة بقى وأعمل، هنا يقول لك يكره، يكره طالما أن أنت عقلك في الصلاة خمس لشيء. لكن شوف اللفظ هنا يدافعه، يعني واقف ماسك نفسه بالعافية عمال عايز يخلص الصلاة، لما يصلي في جماعة ده تلاقيه يقينا بعد الصلاة يتعارك مع الإمام، طولت بين الصلاة عايز أدخل دوت المية عطلتني، يعني يقول لك مالكش صلاة، صلاتك باطلة أصلا، مالكش صلاة. طالما أنه وصل أنك دخلت في الصلاة وأنت تدافع، عمال تدافع ماسك نفسك بالعافية، يبقى دماغك مش في الصلاة، لا صلاة له. يبقى يكره الإنسان في حالة ويحرم عليه في حالة. يكره له إذا كان والله هو محزوق شوية كده بس ممكن يصلي وحينتبه الصلاة ويخلص الصلاة، ما هوش بالقدر اللي يذهب عقله. لكن إذا كان داخل في الصلاة عقله مش في الصلاة، عقله معاه، بعض الناس بخيل بخيل يبخل بالوضوء، يظن لسه هتوضى تاني وشمت كمامي ومش عارف ايه، اصلي كده وخلاص، اصلي كده وخلاص، هي مفضوطة في وشك ما تسويش حاجة، ليست لك صلاة، ليست لا صلاة. هذه لا النافية للجنس، نافية للجنس. تقول لا تلميذ في الفصل، لا إنسان في المسجد، معنى ولا واحد، ولا واحد، ما فيش حد. فلما أقول لك لا صلاة ولا حد نص، ولا حد من الصلاة، يبقى هنا إذا كان الإنسان في الصلاة عقله في الأكل فلا صلاة له. إذا كان طول الصلاة عقله في الحمام وعقله في البول والغائط اللي فيه بحيث أنه مش ماسك نفسه في الصلاة فلا صلاة، إذا ما تعبش نفسك في صلاة ملهاش ثواب ولا صلاة غير مقبولة، روح الأول اقضي حاجتك وبعد كده ابقى صلي هذه الصلاة. إذا عرف المسلم ذلك عمره ما هيدخل في الصلاة، واحد يدخل في الصلاة بطلة ليه؟ لا ما تدخلش في الصلاة وانا على هذا الحال، يقضي حاجته في الأول وبعدين يبقى يدخل في الصلاة. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث آخر في النهي عن رفع البصر إلى السماء، إذا صليت وانت بتصلي ما ترفعش، كتير من الناس يعمل هذا الشيء وهو يصلي يرفع وشه في السماء بيقرأ الفاتحة عايز يدعو يرفع رأسه في السماء يا ربي يا رب، لا لا لا، هذه ليست هيئة صلاة أن ترفع بصرك إلى السماء، ولكن بصرك يكون في الأرض أو أمامك. فهنا في حديث أنس الذي رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. ما بال أنت تتفرج على إيه في السماء؟ هنا اللي بيوصف السماء هتعد النجوم وتعمل إيه في السماء؟ هنا لا لا لا، ينبغي وأنت في الصلاة أن تتشاغل بشيء ترفع بصرك إلى السماء، ولكن بصرك يكون في الأرض. أدب عظيم يتأدب الإنسان حسن لا ينشغل هو في الصلاة بشيء. لعلك بتصلي في الشارع مع الناس في المسجد وترفع راسك فوق في الصلاة تتفرج على النساء اللي واقفين في البيوت، ولا تتفرج على أشياء لا يحل لك أن تنظر إليها، يقول لك الصلاة هيئتك هيئة خاشعة، اخشع في صلاتك، تنظر في مكان سجودك أو انظر أمامك، لكن إنك تنظر للسماء وأنت في الصلاة نهاك النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد قوله في ذلك، شدد في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، إنه فليخشوا أن يعميهم الله سبحانه يخطف أبصارهم بسبب أنهم يفعلون ما حرم عليهم. يبقى ليس لك وأنت في الصلاة لا في دعاء الصلاة ولا في غيره أنك ترفع بصرك إلى السماء، ولكن يكون بصرك إما موضع السجود أو أنه تنظر أمامك. باب آخر في كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. الالتفات في الصلاة، قد يدخل الإنسان في الصلاة وبعدين يلاقي حالة يسمع صوت شيء يبص شمال يبص يمين وهو في الصلاة، إن كان محتاجا لذلك يجوز أن ينظر. إذا كان لغير حاجة واقف بيتأمل يبص كده شوية وكده شوية وعمل مشغول بأشياء هذا التفات في الصلاة ينقص من قدر صلاته. فتقول عائشة وهذا في صحيح البخاري: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، للإنسان اللي بيصلي بعدين يبص كده وهو أثناء الصلاة يلتفت في صلاته، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان، الاختلاس زيه زي السرقة بالضبط، زيه زي السرقة. السرقة إنسان بياخد الشيء الموضوع في حرز، هذا السارق. الاختلاس بياخد ولكن بيكون يعني السارق بيحصل خفية، الذي يختلس هو ظاهر ولكن إيده من تحت لتحت بيأكل الحالة. فالشيطان عدو لك وأنت داخل في الصلاة، الشيطان بيوسوس لك، فالشيطان حاضر. فإذا بالشيطان عمال يأخذ منك من صلاتك، يضحك عليك بالشيء اللي أنت بالطوع وأنت عارف فيه، أنت عارف. فكان اختلاسا، ما سرقش حاجة وأنت غايب مثلا، أنت قاعد في مكان هو، لا ده أنت مولود. فهذا الاختلاس. الاختلاس أخذ المال الظاهر خفية عن صاحبه، فالمال ظاهر وصاحبه واقف وده بياخد الحاجة الظاهرة، بخلاف السرقة أخذ الشيء الخفي. ولذلك كان القطع في السرقة في إذا انطبق عليه شروط السرقة، فالمختلس لا تقطع يده، المختلس لا تقطع يده. ليه لا تقطع يده؟ الاختلاس كأنك أنت أعنت السارق على أخذ مالي، أنت متسبب. حين أضع المال بتاعي أمامي هكذا وأنا واقف متشاغل عنه بشيء، وده واحد راح واخده ومشى، هذا يستحق العقوبة. العقوبة بتاعت هذا الإنسان إنه يعذر، يدر الجلدات نكاد، يغرب المثلين في الذي أخذه، يسجن، لكن ما تقطعش إيده. ليه ما تقطعتش إيده؟ يقول لك أنت اللي ساعدت، أنت تحط مالك ظاهر وتقف تتفرج عليه، أنت اللي ساعدت على هذا الشيء. كذلك النهبة، النهبة الذي انتهب الشيء لا تقطع يده شرعا، لا تقطع يد السارق فقط. السارق المنتهب انت حطيت المال امامك شفت وما خدتش بالك منه، التفت عنه، ده هو خده وطلع يجري بهذا الشيء، فكان مالا ظاهرا انت اعنت على ان ياخذه هذا الانسان. المختلس خده في الخفيه وانت مش واخد بالك بس المال ظاهر فاختلسه. الثاني المال ظاهر بس خده قدامك وطلع يجري بهذا المال. فإذا كان المال في حرز يبقى أنت أخذت بالأسباب، هعمل إيه أكثر من كده؟ حطيت في المحفظة جوه جيبي، ما فيش، هو اللي مد إيده بداخل جيبي، هنا في هذه الحالة هذا سارق، تتقطع إيد هذا الإنسان. إنه السرقة معناها تعريفها أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، هذه السرقة التي تقطع فيها اليد. أخذ مال الغير من حرز، أنا حاطط مالي في حرز، فهذا دخل الحرز، طب أنا هعمل إيه أكثر من ذلك؟ فوصف الشيطان هنا بأنه مختلس، اختلس. فأنت تعرف أن الشيطان يأتيك في صلاة، وأنت الشيطان يوسوس لك في دماغك، ومع ذلك مخلي صلاتك، الشيطان يقول لك بص هنا تروح باصص هنا، بص هنا تروح باصص هنا، وأنت في الصلاة تبص شمال وتلعب، والصلاة عمال ينقص الثواب بتاعها، ينقص الثواب بتاعها. فكان اختلاسا يختلس الشيطان، بدل ما تطلع بصلاة 100% لقيتها بقت 50%، بقيتها بقت 10%، باقي الباقي راح فين؟ الشيطان ضحك عليك فجعلت تلتفت شمالا ويمينا في الصلاة، ضيعت صلاتك. روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، إياك والالتفات، لا تلتفت في الصلاة. يبقى إذا كان الإنسان معذورا خلاص. ويقول هنا في الحديث: فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن الالتفات في الصلاة مهلك للإنسان، أن يكون يضيع صلاة هذه ثواب هذه الصلاة. فإن كان لابد، إذا الإنسان مضطرا أو محتاجا لشيء فليكن في النافلة ليس في الطريق، يبقى في النافلة يمكن يترخص شوية في صلاة النافلة، إذا احتاج الإنسان أنه يلتفت لحاجة فليكن في النافلة، أما الفريضة لا تلتفت. والذي يعتاد في الفريضة في النافلة هيعملها في الفريضة، يبقى إياك والالتفات كما ذكر وكما جاء في الحديث الأول، حديث عائشة. الحديث الثاني في إسناد شيء من الضعف ولكن يشهد للأول معنى حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العمد. باب آخر في النهي عن الصلاة إلى القبور. النهي عن الصلاة إلى القبور. يقول أبو مرثد كناز بن الحصين رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. لا تصلوا إلى القبور، لا تصلي إلى القبر، يكون القبر في اتجاه قبلتك. وليس المعنى إنه لا تصلي إلى القبور يعني في أي مكان كانت، لأنه ده بيخاطب مسلمين والمسلمون كلهم يتوجهون إلى القبلة. يبقى هنا كأنه يقصد إنه لا تضع القبور في مساجد الناس، لا تجعلوا القبور أمام الناس في اتجاه قبلة الناس، ولا تصلوا في القبور المقبرة الجبان حين تذهب هناك، لا صلاة جنازة ولا غيرها لا تصلى في القبور إلا للضرورة. إذا كان صلاة الجنازة ما تصلاش عليها يبقى تذكروا هناك يبقى يصلي هناك، مش هيتقال لهم شيلوا الميت وطلعوا بره. ولكن الأصل ذلك أنه يحرم اتخاذ القبور مساجد. القبر يتعمل مسجد، جنى فوق مسجد، يتبنى المسجد ويدخل جوه القبر، هذا كله حرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك أشد التحذير، هذا حرام ليس مكروه، هذا حرام. جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، وتذكرت اثنان من نساء اثنتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة، كنيسة فيها تصاوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وهو بيموت يحذر من ذلك، يقول هؤلاء أشد الناس عذابا عند الله عز وجل. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبر مسجدا أن تتخذه قبلة تصلي إليه، يعني يكون في قبلة أن نصلي، أو أنك تدخل الميت القبر المسجد ويبنى قبة بداخل المسجد فيصلي الناس إلى هذه القبلة، أو أنه يتبنى مسجد فوق مقبرة، مقبرة فلان كان رجل مبروك كان رجل كذا ابنه فوق مسجدا فيبنون مسجدا لصلاة الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الناس عند الله يوم القيامة، الذين اتخذوا القبور مساجد، الذين يصورون التصاوير والذين يتخذون القبور مساجد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري أنا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعل قبري وثنا يعبد. كل هذه التحذيرات منه حماية لجناب التوحيد، إن احذر أن تشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. حين تدعو تدعو ربك سبحانه، لا تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أدعو الله. لا، كل العلماء يقولون إذا أردت الدعاء اتجه للقبلة ليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غيره من الصالحين من باب أولى. إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تقف ترفع يديك وأنت متجه إلى القبر، لا، ولكن تجه إلى القبلة وسال الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، هو دفن في بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه في البيت الذي توفي، وهو أخبر بذلك. ولم يكن بيت عائشة بداخل المسجد حين توفي صلى الله عليه وسلم، لا، بيت عائشة كان خارج المسجد، بابه فقط الذي إلى مسجد صلى الله عليه وسلم، وهو أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فلما مات دفن في مكانه عليه الصلاة والسلام. لما وسعوا المسجد في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أبوا التوسيع من ناحية القبر، حدش منهم وسع من ناحية القبر، كله يوسع بعيدا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما ضاق المكان، ما فيش مكان للتوسيع إلا من هنا، فأدخلوا وعملوا سياج بحيث أنه لا أحد يتوجه إلى القبر كقبلة في الصلاة. ولكن هذا حال مخصوص، حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز نقل القبر من هذا المكان، الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، يبقى لا يجوز فتح قبره ولا نقل جثة النبي صلى الله وسلامه عليه من مكانها. لكن غيره الداعي أنه يرتكب النهي ويدفن الإنسان بداخل المسجد، هذا حرام، منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن شرار الخلق عند الله عز وجل الذين يصورون التصاوير والذين يجعلون القبور مسجد، الذين اتخذوا القبور مسجد. وهنا ينهانا لا تصلوا إلى القبور، لا تصلي إلى القبور ولا تجلس عليها. نهي آخر أن القبر ليس لك أن تجلس عليه. الجلوس يمكن واحد يقول تعبت مش قادر أحد استريح لك، لا ليس لك ذلك. أن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتخلف إلى عظامه ولحمه خير له من أن يجلس على القبر، خير له من أن يجلس على القبر. يبقى ليس له أن يجلس على القبر. أما بقى اللي يقف القبر هذا أشد امتهانا للقبر. يمكن الجالس بيستريح، لكن اللي واقف يمتهن بقدميه على القبر، فليس لك أن تطأ القبور لا بقدميك ولا بالجلوس على القبور، فقد نهينا عن ذلك. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هنا الصلاة إلى القبور يبقى اتخذها قبلة في القبور، كذلك أن اتخاذ القبور مساجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن ذلك. باب تحريم المرور بين يدي المصلي، هذا أدب آخر من الأداب، الذي يقف ويصلي ويتخذ سترة يحرم المرور بين الإنسان وبين سترته، هذا حرام. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم الذي يعدي قدام المصلي بين المصلي وبين قبلته بين المصلي وبين سترته، لو يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له، 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال راوي الحديث: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، 40 يوم ولا 40 ساعة ولا 40 دقيقة حتى طويلة أو هذا، لأن الإنسان يقول لك أقف، هنا لو قال لك أقف 40 دقيقة أنت تستطول 40 دقيقة، ما بالك يقول لك لو وقفت 40 سنة، هذا هين في جانب الذنب الذي ارتكبته. يبقى لا تمر أمام إنسان يصلي، هذا حرام، طالما أنه اتخذ سترة يصلي المصلي إليها. طيب هنا الصلاة إلى سترة، أمرنا بالسترة، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه الصلاة، يصلي إلى سترة ولتدنو منها. طيب صليت أنت إلى سترة، ليس لأحد أن يصلي بينك وبين السترة. حين تتخذ سترة اتخذ سترة قريبة، السترة ما تخليهاش 3-4 متر قدامك تضيق على الناس المكان، وقال وليدنو منها، وليدنو منها. يبقى أقصى حاجة يقولها العلماء في السترة إنها 3 أزرع، الزراع حوالي 40 سنتي، 3 أزرع يعني 120 سنتي بينك وبين السترة، أقل ما يكون قالوا بقدر ممر شاه، بقدر ممر شاه. يبقى حين تتخذ السترة قرب السترة منك حتى تدع للناس مكانا يمرون من وراء هذه السترة، ولا تضيق على الناس المكان. يبقى نراعي هذا الشيء. برضو في الدخول للمساجد ما تضيقش على الناس المسجد نفسه. لو تخيلنا مسجد زي مسجدنا كده ودخل 5-6 راحوا متنطورين في المنطقة دي ومصليين، يا ترى حد هيعرف يعدي منهم؟ ما حدش يعرف يعدي. لذلك راعي انك اذا جئت اتقدم، اطلع قدام تصلي في الامان حتى تدع للناس مكانا خلف ظهورهم يمرون فيها. احنا حط لكم في المسجد خطوط بحيث انك تاخد بالك ان عند هذه الخطوط في صلاة الجماعة تنظم لك الصفوف. احيانا بيجي مثلا في صلاة الظهر في صلاة العصر يبقى المسجد فاضي، واحد يصلي هنا واحد يصلي هنا، واحد يجي انسان عايز يصلي ما يلاقيش مكان. احيانا اللي صلى يروح راجع ورا الخط بعيد، يعني ياخد خطين كده وحاس اللي وراه ما يعرفش يصلي فين. يمكن ندخل في صلاه يكون في جنازه في المسجد وتلاقي حبه متنطورين خدوا مكان كبير جدا، الناس مش عارفه تعمل ايه، يضطر الناس يروحوا معديين من امامهم عشان يلاقوا مكان، صاروا هيقفوا كلهم ورا. انت ضيقت على الناس المكان، انت ضيقت. وبعض الناس احيانا هو يصلي يحب يفرش نفسه كده يلاقي واخد مكانين في المكان مضيق على الناس ان يصلوا. لا، مسجد من بتاعك، على قد المكان اللي تصلي فيه فقط، وعلى قد ما بينك وبين السترة يبقى هنا اتقدم. تلاقي احيانا بعض الناس خلص الركعتين وراح راجع ورا كده خد مكان صف ونص لوحده كده قاعد فيه، اللي دي وراه مش عارف يصلي محبوس ورا، فتقدم شويه ويتزحزح كده، يعني متقل نفسه كانه يعني هيموت لو اتزحزح يتحرك على حرام عليك ليه بتعمل هذا الشيء؟ يعني في خطوط يا جماعة خليك قدام الخط لما تصلي، ما تجيش بقى ورا الخط وتروح قاعد ضيعت على اللي وراك في الثاني ما يعرفش يصلي ورا ما يلاقيش أمانة. الحين ندخل في صلاة الظهر نقف مش عارف نصلي فين، نروح واقفين ورا خالص مستنيين حد قدام أماكن فاضية، ولكن الناس مبرجلة فيها مش سايبين للورا. يجي أحيانا بعض الشباب يروح جاي معدي واحد وواحد، يروح أي معدة في الجامع بسبب هذا الشيء. لن تسبت مكانا ولا خليت الثاني يصلي، هيا لا داعي لهذا الشيء. أما تصلي خذ مكان على تواضع، تواضعوا تواضعوا. في بعض الناس اللي عندهم كبر في أنفسهم، وبعض الناس كبار السن بيبقى عقولهم ضيقة جدا، مش طايق حاجة عايز يتعارك وهو قاعد، كل شوية يتعارك له على حاجة، مرة على مروحة، مرة على لمبة، مرة على مش عارف إيه. لا، ما هو كل ما هنكبر في سننا كل ما نتواضع، ولا كل ما نبقى عايزين نجي نتعارك في الجامع؟ لا لا لا، أنت جاي المسجد تواضعوا لله سبحانه. فعش صوتك كل شوية تزعق وتقول أصلا كبرت بقى في السن، لا كبرت في السن مثلا ما تطلعش كبر سنك على الناس. قال لا بعد كبرت بعد كده الموت يعني بفضل لك إيه يعني هتعيش هتموت؟ هيقول لك هذا اللي كان كل شوية زعق في الجامعة هو بيصلي عليه. والله أحيانا وإحنا بنصلي على حد بيخطف في بالنا ده كان بيعمل دوشة كل شوية يعملوا دوشة في الجامعة يعمل كده، وأنا أقول لك ربنا يرحم ربنا يرحم. بس فرق بين دعوة إنسان بيدعو بإخلاص يا رب ارحمه يا رب ارحمه وبينها ربنا سامحه ويرحم مع السلامة ربنا سامح، فرق يا جماعة. فأنت اللي بتحضر لنفسك هذا الشيء إنه هيدعي لك إزاي لما تموت، هيتقال يا رب ارحمه ولا الحمد لله ربنا ريحنا منه وكان كل شوية عاملين دوشة في الجامعة. يبقى هنا لما في الصلاة لا تمر قدام إنسان بيصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هنا شيء بقى تاني، لو الضرورة بقى، لو للضرورة إنسان حرك يصلي عند باب الجامعة عطل الناس عن الصلاة، لا عايز يتقدم ولا عايز يتأخر، يبقى حد يحط له حاجة قدامه كده على قدر ركوعه ولا سجوده ويمر الناس، طالما أنه هو لم يتخذ سترة وما يضيقش على الناس، أو حد يزقه للأمام شوية، ولما حد يزقك للأمام تقوم تطاوعه لينه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي أصحاب. بعض الناس يخش بنفسه مش عايز يتحرك في الصلاة، مغرور مغرور متكبر، هتحصل إيه لو حركت خطوة ولا خطوتين تبعد عن باب الجامع عشان الناس تطلع؟ لا، هو على هذا الشيء. برضو أحيانا الصف اللي أمام الباب اللي خلصوا الصلاة وبعدين في ناس متأخرة بتصلي عند الباب، أنتوا يلا قاعدين قدام الباب، أنت خلصت صلاة خلاص، يا تقوم تمشي يا تتقدم للأمام وسع له عشان هو يتقدم يوسع باب الجامع، لكن أنت تفضل قاعد عشان تختم الصلاة وهو على باب الجامع والناس مستعجلة عايزة تروح أشغالها عايزة تعمل، عطلتم الناس عن أشغالها، خاصة إذا كان في جنازة. يبقى هنا الإخوة اللي يبقوا عند الباب خلصت الصلاة ومتقدمين، وسعوا مكان الباب عشان الناس تعرف تعدي، عشان لو في ناس مسبوقين بيكملوا صلاتهم يلاقوا مكان في الأمام، توسعوا باب المسجد لمن يعبر. لو أن إنسان يصلي قاعدة، القاعد هذا القاعد يا إما بيسجد على الأرض يا إما بيسجد في مكانه، القاعد زي إخواننا اللي قاعدين وراء على الكراسي، أنت قاعد تصلي. عايز أنبه لحاجة، إنه القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة، فلو أنك تقدر على القيام ولا تقدر على السجود، لا تقدر على القعود على الأرض، يبقى يلزمك القيام ويلزمك الركوع. لو أنك صليت قاعدا وأنت قادر على القيام صلاتك باطلة، هذا ركن من أركان الصلاة القيام. بعض الناس أنا كنت أرى بعض الناس بيقف ويقف معايا ويكلمني يقف فترة طويلة معايا في الشارع يجي للبيت وبعدين دخل في الصلاة الله أكبر راح قاعد. ما أنت واقف في الشارع ساعة إيه اللي قعدك في الصلاة؟ لا لا ما ينفعش، الصلاة باطلة يا جماعة، لا بد من القيام في الصلاة. تقدر تقف يلزمك القيام، تقدر تركع يلزمك الركوع، تقدر تسجد يلزمك السجود. يبقى هنا اللي بيصلي قاعدا ويركع ويسجد وهو قاعد طالما هو معذور خلاص هذا معذور، له عذر عند الله سبحانه وتعالى، بس لابد من التنبه لذلك. احنا بنبه تنبيها عامة، مش محتاجين بقى من الاخوة واحد واحد يروح للي بيصلوا انت قادر، لا هو اللي اضرب نفسه مالكش دعوة ما تتدخلش. بعض الشباب بيبقى متهور وانا بحب الشباب متهور ده، لا يروحوا يحرجوا الناس، يا اخي انت ما بتقومش ليه وتعمل انت مالك انت مالك، انت تقول تنبيه عام وخلاص، بعد كده كل انسان ادرى بعذره وادرى بعلته. طيب خلصنا دي، إذا كان بيصلي وهو قاعد وبعدين بيركع وهو قاعد في مكانه وبيسجد وهو في مكانه، هتبقى السترة بتاعته تحط فين؟ مفيش مكان سجود بين السترة وبين مكان سجود الإنسان، يدوبك قدر ممر شاء أو أقل من ذلك. يبقى قدر سجود على قدر ما هو يسجد وهو قاعد، على قدر ما. لكن وانت قاعد هتحط لي بقى عكازك قدامنا مترين قدام، واللي يجي عبد تروح طالع فيه وعمل لك دوشة؟ لا، ليس ده. من كم يوم في صلاة الظهر واحد قاعد بيصلي في الناحية اللي هناك، واحد بيعدي وصوته طلع وسمع الجامع كله، قام الشيخ عصام جزاه الله خير راح سكت ولا ما لكش صوت، انت بتصلي وانت قاعد، ما بتسجدش على الارض اصلا وحاطط البتاعة قدامك. لا، الناس يصلوا. وهنا اذا اراد الناس يمرون يمرون، اترك له على قدر انه بيسجد قد ايه، وصيب قدر ممر شاب على ذلك ومر من امامه. لكن برضو في نقطة تانية، ما تحطيش عكازك في الأرض تكعبلني فيه وتكعبل التاني، في خطوط في آخر المسجد خطوط، وإن كان حديث الخط ضعيف أنا الأخذ أخذ به بعض العلماء وكثير من العلماء أخذوا به، فالذي يناسب في القاعدين في آخر المسجد هذه الخطوط، الخطوط المحطوط. إذا أنا معدي عدي من قدام الخط، لكن ما تحطيش عكازك تكعبل فيه، ما تحطيش نظارتك أدوس عليها دفعني ثمنها بعد كده. يبقى هنا راعي إنك لا تحرج الناس ولا تؤذي الناس وأنت جالس بتسجد على قد على قدر سجودك فقط، نسيب لك مكان ونمر في المسجد. والعلماء رخصوا إذا كان للضرورة ضاق المكان والإنسان ما في ضرورة لمرور الناس، ازدحم الناس تكدسوا في المكان، يبقى على ذلك يسيب له على قدر سجود الجزء ويمر من أمام هذا الإنسان. يبقى ده في تحريم المرور بين يدي المصلي. باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. هنا كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، يعني هنا في صلاة فريضة تقام لها. ونشوف الحديث يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فلا صيبة مش كراها بس، لا، يبقى يحرم عليه انك تدخل في نافلة والامام دخل في صلاة الفريض، ليس لك ذلك. انما نقول انه اذا كنت بدأت في صلاة قبل المؤذن ما يقيم، يبقى خلص كمل هذه الصلاة اذا كان هتدرك مع الامام تكبيرة الاحرام وستدرك مع الامام فاتحة الصلاة. انما هتضيع الفاتحة وهتضيع الركوع، لا، اطلع من صلاتك وادخل لقوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة. وهنا لا نافية للجنس، لا جنس صلاة، إلا في حال لو أن إنسانا دخل المسجد مثلا والإمام لسه هيقام صلاة، هو افتكر الصلاة اللي فات ما صلهاش فراح مصليها وحده، وهنا لا، سيبه ما تقولوش اطلع من صلاتك ولا غيره. إذا كان الإمام دخل في صلاة العصر مثلا وهو ما كانش صلى صلاة، لكن الأفضل لهذا أن يدخل مع الإمام ويخالف في النية. أنت ما صليتش صلاة الظهر وتذكرتها بعد ما أقيمت الصلاة، يبقى ادخل مع الناس أنت في نيتك صلاة الظهر، في صلاة الظهر، والإمام نيته صلاة العصر، وخلص الإمام الصلاة قم صلي العصر بعد ذلك. يبقى هنا إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة اللي هي صلاة الوقت، أو إذا كانت عليك صلاة فائتة صليتها على ما ذكرنا ذلك. يقول النووي رحمه الله: كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة بين الليالي. يوم الجمعة يكره أن تخصصه بصيام، ده في النافلة. إذا كان يوم الجمعة ده يوم عيد وهو يوم له أعمال أخرى غير الصيام، يبقى لا تخصصه. يقول في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ليلة الجمعة اللي هي امتى بقى ليلة الجمعة دي؟ اللي فاتت، النهارده الجمعة اهو، الليلة اللي فاتت، مش الليلة اللي جاية، الليلة اللي فاتت، الليلة قبل اليوم دايما، هذه الليلة. ليه؟ إذا قام الإنسان خصها، فرق بين من يخصصها وبينكم أنتم كمعتكفين كل طول الشهر عمالين بتصلوها، لا شيء، لكن اللي بيخصصها يعني مش متعود على قيام الليل. فلما دي ليلة الجمعة قام يصلي ده الفجر نام، ضاعت منه الفجر، أو إنه صلى الفجر ونام بعد كده ضاعت الجمعة، أو إنه قام للجمعة وقعد نايم أثناء الخطبة ضيع على نفسه ثوابا عظيما في ذلك. يبقى هنا يقول لك ما تخصصهاش بالقيام، أنت مش متعود على القيام، يبقى قوم أي ليلة إلا ليلة الجمعة. متعود على القيام
صيام خلاص المتعود خلاص صارت له عادة. كذلك لا تخصها بصيام من بين الأيام يوم حتى لا تتعب. طالما انك خصصت الجمعة فقط تتعب في يوم الجمعة، يبقى انت عايز تاكل عايز تشرب وانت تعبان رايح المسجد مش هتقدر ان انت تقوم بوظائف الجمعة، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا. إلا في حديث آخر يقول إلا يوما قبله أو بعده، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، كأن التقصير اللي هيكون في العبادة في يوم الجمعة مع صيامك هيعوض الصيام في اليوم الذي قبله أو في اليوم الذي بعده. جاء عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، قال أصمت أمس؟ صمت امبارح؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري ما تصومش. يبقى هنا يكره أن يصام يوم الجمعة وحده إلا في صورة بقى من صور النافلة، صورة واحدة، ومن كان يصوم يوما ويفطر يوما يصوم يوما فداع عليه يوم الجمعة بهذا معذور، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.